السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة يوسف. أسأل الله جل أن يتم لنا على خير وأن يتقبل منا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخصته. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. كلمنا المرة الماضية بعد ما أنا قلت من الملاحظ في قصة يوسف إن هي مشاهد متتالية، وأحيانا بيكون بين المشهد والمشهد فواصل زمنية، بحيث إن أنت بتكمل أنت بقية القصة بأنك بتنتقل من مكان لمكان. وده ايضا من الحاجات اللي بتثير الذهن حتى في كتابه الروايه، انه مش لازم يحكي كل التفاصيل انه سافر من البلد دي للبلد دي، لا، ممكن يكون المشهد في بلد وينتقل المشهد لبلد تاني. فبعد ما اتكلمنا على مشهد يوسف في البئر، وبعد كده يوسف وهو يباع، وبعد كده يوسف عليه السلام في بدايه دخوله المكان، احنا قلنا مش هنقول كلمه القصر، لان الايات لما بدات لم تذكر من الذي اشتراه من مصر، لكن كان في اشاره بسيطه ان اللي اشتراه ده ممكن، اللي هي كلمه ايه؟ مثل حضرة المرة فاتت: وكذلك مكنا. فقلنا إذن اللي اشتراه ده واضح أنه كان ممكن. وبعد كده مشهد المراودة، راودته المرأة، ولم تذكر لنا حتى الآن قصة من الذي راودته. هي امرأة وراودته التي هو في بيتها، اللي هي زوجة الرجل الذي قال لها أكرمي مثواه. وذكرنا مشهد المراودة والخلاف اللي فيه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى من على يوسف وعصمه من ذلك، وقال ربنا سبحانه وتعالى آية واضحة وصريحة: نصرف عنه السوء والفحشاء. بعد كده واستبق الباب، قلنا الهروب من الفتنة لابد أن الإنسان يحتاج إلى أن هو ياخد قرار قوي، أنه الآن لابد أن يقوم من الفتنة، والتأخر في أخذ القرار من الفتنة بيضعف الإنسان. مش بس انك تكون في مكان فيه فتنة، حتى انك تقبل على الطاعة، التردد في الإقبال على الطاعة بيجعل الإنسان يسقط. خد بالك ان اي فترة زمنية تقعد تفكر فيها تاخد قرار الطاعة او لا، او تترك المعصية او لا، القرار ده انت مش بتفكر فيه لوحدك، الفترة الزمنية دي بيشاركك فيها غالبا الشيطان. يعني ما تتصورش انك انت لما بتقعد تفكر او ما صلي الفجر في جماعة ولا ما صليش، احفظ قرآن ولا ما احفظش، اطلب علم ولا ما اطلبش، او تترك المعصية دي او لا تترك. لما تقعد تفكر كده وتطيل التفكير، الشيطان بيأتيك والشيطان يقعد يثبطك: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فأراد أن يسلم، كل ما تحاول تعمل حاجة، الحديث قال أراد أن يسلم وأراد أن يهاجر وأراد أن يجاهد، كل ما تحاول تعمل حاجة يأتيك الشيطان يقولك: أنت بتعمل إيه؟ أنت مجنون؟ فكر مرة واثنين وثلاث، والشيطان يثبطك. قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. التؤد انك تفكر مره واثنين وثلاثه لما يكون في كل شيء الا في امر الاخره. في امر الاخره لابد ان تستبق، ان تسارع، لان العزائم تفسخ سريعا. يعني انت ممكن تبقى عندك عزيمه النهارده نفسي احفظ قران وسخن، بعد كده بكره خلاص العزيمه دي ما عادش موجوده، راحت. فلابد انك انت تنطلق مباشره. كانت لسه خطبه النهارده بعنوان، او يعني بتتكلم في ايه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وكان كثير من السلف بيقول ان معناها ان العزائم قد تفسخ، يعني انت استجيبوا لله والرسول ياتي بمعنى بادروا بالاستجابه، لان انت اذا لم تبادر بالاستجابه هذه العزيمه قد تفسخ ولن تجد العزيمه. يعني في ناس بتندم ان كان عندها فتره من فترات مثلا نهمل طلب العلم او نهمل حفظ القران، يقول لك انا نفسي اقعد اسبوع في سوره البقره، كانت بتجيله نهمه كده معينه بعد رمضان مثلا، فلا يستغله، تمر الايام ويرجع يجاهد عشان يحفظ نص صفحه، هو فرط في هذه النعمة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: واستبق الباب. قوة هروب سيدنا يوسف وقوة تعلق الفتنة به. خد بالك ان احيانا لما بتيجي تهرب من فتنة، يعني تلاقي مثلا كتير شاب مثلا قبل الالتزام، وده بيحصل كتير، يعني تلاقي مثلا يعرف بنات وشلة مثلا مش ملتزمة بيخرج معاها، وبعدين قرر يلتزم، اول لما يبدأ يقرر يبعد فجأة تلاقي البنات أقبلوا عليه إقبال عجيب جدا، هو كان موجود، يعني هو أنا كنت قاعد ما كانش حد بيعبره. وتجد أن أحيانا بيتعلقوا تعلق غريب، مثلا حتى أصحابه ما كانش يعني ذو قيمة في الشلة ولا حاجة، يعني ما كانش دمه خفيف ولا حاجة يعني، لكن لما يجي يتوب تجد أنت حرام عليك وليه بتعمل كده وأنت مش عارف إيه، ويتمسكوا تمسك شديد به، فيبدأ يظن إذا أنا طلعت مهم يعني أنا لا أنا أرجع تاني. فهنا شوف تعلق الفتنة بيوسف أدى إلى قطع القميص، يعني مش مثلا هو مشي فقالت له خلاص وعرضت عنه، لا هو ظل، كنا بنقول شدة تعلق الفتنة أدت إلى قطع القميص. فقال ربنا سبحانه وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. أول لما وصلوا عند الباب وألفيا سيدها، وانظر هنا أيضا إلى تعبير القرآن عن الزوج، ألفيا سيدها لم يقل زوجها، وألفيا سيدها لدى الباب، انظر إلى تعبير القرآن سيدها لدى الباب. بعض المفسرين حاول، هل في فارق بين عند الباب أو لدى الباب؟ يعني هل هو كان قعد فترة وجد الباب مغلق فظل منتظر أمام الباب وهو في حالة من الريبة؟ كل ده زي ما نقول إن في كلمات في القرآن بتعطيك إنك أنت كأنك بتشاهد المشهد، وده من إعجاز القصص القرآني إن الكلام، وده ذكرته في أول درس في سورة يوسف، الكلام بالنسبة لكلام البشر لما بيجي يستعملوا الكلام، الكلام محدود، لكن المشاهد اللي أنت بتشوفها بتكون المشاهد بتعطي معاني كتير جدا. يعني مثلا واحد بيتفرج على فيلم، واحد بيقرأ صفحة، المشهد الواحد بيعطي معاني أكثر لأنه مليء بالأحداث والمشاهد والصور أكثر من صفحة. فإزاي إن الإنسان، لذلك ده حتى في الرواية، إن الإنسان يكون عنده ملكة أدبية إنه يعرف يصيغ في كلام قليل أحداث كثيرة، ده صعب جدا. فمن إعجاز القرآن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام. فلما ربنا بيخبرنا بالقصص القرآني، هذا الكلام المحدود بيحمل عدد لا معاني، عدد لا محدود من المعاني، عدد لا محدود. كل ما الإنسان بيعود القصة بيتأمل بيجد فيها معاني عظيمة، وده سر اهتمام المفسرين باللفظة وبالحرف في القرآن. وألفيا سيدها لدى الباب، تخيل مشهد سيدنا يوسف بيجري، يعني مشهد الجري واضح عليه، وقميصه اتقطع، القميص يعني في نزع حصل وهو صمم يكمل، وهي وراه بكامل زينتها، وبعدين فتح الباب. قالت أول لما فتح الباب يوسف عليه السلام وجد زوجها، هي ابتدرت الكلام، مع أن المشهد مشهد يعني مشهد مريب. سيدنا يوسف تخيل المشهد بينهج وهو واقف أكيد في قمة الغضب، وهي جاية بتجري وراه، لأن ربنا قال واستبقى، هي كمان كانت بتجري وراه، أن هي زي ما ذكرت المرة الماضية يبقى عندها القدرة أن هي تتمالك أعصابها وتكون مجهزة الكلام، وهتقول جملة المفسرين أبدعوا أن كل لفظة قالتها كانت بتقصد دلالة معينة، زي ما ذكرنا ان ده خلى بعض المفسرين يقول انها كانت تعد الكلام، ماذا ساقول اذا افتضح امره، ماذا ستقول اذا افتضح امره، كانت هي بتعد الكلام. لان فعلا وده بيدل على فكره ان المراه ايضا كما انها سقطت في الفتنه هي امراه حكيمه، يعني هي واضح ان هي عندها خبره في التعامل. وشوف هنا قالت ايه، قالت كلمه عجيبه جدا، قالت اول بدات الكلام كانت ممكن تقول ايه، هو راودني، لا هي قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. هي بدات بجمله الاجابه بتاعت الملك او امرأة العزيز انه هيقول ايه، هي حكمت وخدت قرار، وخدت قرار بالعقوبه، وبس انت ممكن تختار الا ان يسجن، ها انت براحتك بقى، شوف انت عايز تسجنه او تعذبه. يعني هي مش لسه بتقول له، لسه هدافع عن نفسها او تضع نفسها في موطن الريبة. يعني لو هي قالت هو اللي راودني عن نفسي قد تكون يحدث لا انت لا انت ويحدث ايه نقاش، لكن هي خدت القرار وتعاملت على ان الامر منتهي تماما، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. ده مجمل الجملة، تعالوا نحلل الكلام. قالت ما جزاء من اراد، قالوا لم تقل ما جزاء من فعل بأهلك سوءا، من ايه اراد، يعني كأنه اراد ولم يتم هذه الفعلة. هي كده بتعمل حاجتين، بتبرئ نفسها انه حاول وانا منعته، لانها شريفة طبعا، يعني كأنها بتقول ان هو الارادة لم تكمل لان انا منعته من ده، وواضح ان دليل المنع عليه وانه حاول ان يراودني عن نفسي، ولكن انا لشرفي والامتناع قطعت قميصه حتى انه لا يراودني عن نفسي. فكلمة اراد بتقول له انه اراد ولكنه لم يفعل، او قالوا الكلمة دي تخفيف حتى لا يعاقب يوسف لانها تحب يوسف، لانه قالت لو من فعل بأهلك سوءا قد يعاقبه، وان كان الاحتمال الاول هو الاظهر، وهقول ليه الوقت. يعني كلمة اراد ليه ما قالتش فعل وقالت اراد؟ اما انها تحاول تخفيف العقوبة على يوسف عليه السلام، وده قاله بعض أهل العلم، أو أنها تريد أن تبرئ نفسها وتبين مدى شرفها أمام زوجها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك، لم يقل بي، لم تقل بي، ما جزاء من أراد بي
أهلك، نسبت نفسها إليه، يعني بتستثير نخوتك. تقول له ينفع كده يعمل كده في مراتك؟ يصح؟ وانت العزيز، وانت عزيز مصر، بتستثير. يبقى ده إذن يدل ان كلمة أرادة المقصد انها تبين شرفها، لا تريد تبرئة يوسف. وان كان زي ما قلت بعض اهل العلم حاول يحلل الجملة انها كانت تريد ان تخفف العقوبة على يوسف حتى لا يعذ، لكن واضح ان الجملة تريد تهديد يوسف، وهي عارفة ان جوزها مش هيعمل حاجة، يعني واضح من ده من السياق زي ما نشوف. ما جزاء من أراد بأهلك، لم تقل بي سوءا، سوءا هنا قالوا جت نكرة، ولم تقل ما جزاء من فعل بي الفاحشة، لا سوءا. السوء جت بصيغة النكرة، إما تفيد أنه حاول فقط كمقدمات زي ما ربنا قال نصرف عنه السوء والفحشاء، أي صرفنا عنه الزنا ومقدمات الزنا، ودي قلنا الآية دي تبرئة يوسف أنه لم يهم حتى، واللي قال بالهم قال هم ممكن يكون هم الخاطر، لكن أنه هم بالفعل لم يفعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى صرف عنه الإيه؟ السوء، والسوء مقدمات الزنا. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني بتقول له ده هو فقط حاول أن يقبلني مثلا، حاول المقدمات فقط ولكني امتنعت، أو جابتها بصيغة نكرة، والنكرة بتفيد نوع من التعميم والغموض، يعني هي ما قالتلوش هو كان عايز يعمل إيه، بحيث أنه هو بيسموها في اللغة يذهب بخياله كل مذهب فيزداد غيظا فينتقي من يوسف، ودي ماشية مع كلمة بأهلك. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وبعدين لم تترك له أخذ القرار بل أخذ القرار إلا أن يسجن، وبدأت بالسجن لأن السجن هو ممكن لم يتسجن ممكن تطلعه تاني، ثم ارتقت في عذاب أعلى حتى تهدد يوسف إذا راودته مرة أخرى عن نفسه إلا أن يسجن، وكأنها بتختار السجن أو عذاب أليم، ولم تكتفي بأي عذاب، ولم تقل إلا أن يسجن أو إلا أن يعذب، لا ده بتهدده. الفرق بين كلمة يعذب وبين كلمة عذاب أليم، حد عارف الفرق؟ ان هي تقول الا ان يسجن او يعذب، وبين ان هي تقول الا ان يسجن او عذاب اليم. الفرق بين يعذب وبين عذاب اليم، يعذب ده فعل فممكن يتضرب مره واحده، لكن عذاب اليم اي يظل مستمر في العذاب، فهي كانها بترتقي في العقوبه بين ان هو يسجن فتره وزمنيه معينه او يستمر عليه العذاب، والاو التخيير دي كانها تريد منه شيئا اخر، وكانها ستراوده مره اخرى عن نفسه، فهي بتهدده إن عدت إلى مراودتك عن نفسك فتستجب لي وإلا عذبتك، وزي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله، بس ممكن الدرس القادم، إزاي هي بالفعل كررت هذه المراودة وكررت هذا التهديد صراحة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طبعا يوسف الصديق المبرأ الشريف العفيف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا المشهد العجيب إنه فجأة وجد نفسه بيراود ثم استعصم وفر منها، يعني واخد بكل الأسباب العفة والتقى وفر منها، ثم وجد زوجها أمام الباب، ثم وجد هذه المكيدة المدبرة، الكلام المنمق المدبر اللي يستثير نخوة الرجل، وهذا الرجل يوسف عليه السلام يرى له فضل عليه، ويوسف عليه السلام يقدر هذا الفضل، وإحنا قلنا القول الأشهر في قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، القول الأشهر ربي أي سيدي الذي أنعم علي، وإن كان في قول بس ده مش الأشهر، ربي أي الله سبحانه وتعالى. قال يوسف عمل إيه في الموقف ده؟ اضطر للدفاع عن نفسه. هنا أحيانا أنت لازم تدافع عن نفسك، أحيانا واحد يقول إيه إن الأولى أن أنا أسكت، لا، ولا سيما الداعية، لا سيما اللي بيعمل في الدين لابد أن يكون مبرأ طاهرا، لازم، وحتى لو أخطأ يقول أنا أخطأت، قال موسى عليه السلام فعلتها إذن وأنا من الضالين. لابد أن تكون الساحة وتكون الورقة بتاعت الدعاية بيضاء نقية أمام الناس، لو أخطأ يقول أنا أخطأت ويعترف بخطئه، لو هو متهم يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعض الصحابة، رآه رجلان وهو مع زوجته ليلا، نادهما وقال هي صفية، ده منهج حتى لا يظن فيك، بالرغم هو أصلا مش متهم عليه الصلاة والسلام، بل هم لو ظنوا فيه هم يكفروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأ ووضح نفسه. فمهم ان الانسان لا يضع نفسه ابدا موضع الريبه، مهم جدا. هتضع نفسك موضع الريبه انت المسؤول، يعني هتضع نفسك في موطن ريبه انك انت مثلا بتتكلم مع نساء في مكان غريب في وقت غريب، انت هنا في موطن ريبه، انت لازم تبرئ نفسك، ولا سيما لو تعمل في الدعوه، انت مثلا في محادثات معينه في جروبات مثلا على الواتس او على الفيس مع نساء وحصل في نوع من التخطي للحدود، انت لازم تبرئ نفسك ولا سيما لو تعمل في الدعوه. فهنا ويوسف عليه السلام برأ نفسه، اضطر لذلك، ولم يقل لها أنت، ولم يقل لها أنت كاذبة، زي ما الكلام ذكرناه قبل كده، إن لما أراد أن ينصحها لم يهاجمها وقال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وشرحنا الثلاث جمل. هنا لم يقل لها أنت كاذبة، بل أنت، قال هي صيغة الغائب، حتى وكأنه لا يريد أن يواجهها، معرض عنها. هي ده بيجي ضمير للغائب معناها بجواره. قال هي وراودتني عن نفسي، كلمتين بس. وبين الله سبحانه وتعالى صدقه، قدر الله سبحانه وتعالى من يشهد ليوسف، وهكذا الصادق يقدر الله له سبحانه وتعالى من جزاك الله خير، يقدر الله له سبحانه وتعالى من يبين براءته. لما الإنسان يكون صادق وعفيف ويتعفف ويبذل الجهد للتعفف وألا يسقط في السوء وفي الفاحشة، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى فاستعصم، وانظر إلى جهد يوسف عليه السلام واستبق الباب، جهد يوسف لدرجة أن القميص يقطع وهو يستمر في الجري. أحيانا وده بيحصل كتير للأسف، أن من الأسباب سقوط الإنسان في الفتنة، وليس ما فتنة النساء، أن هي تصعب عليك انك تقول طب يعني انا هي امرأة واجبر بخاطرها، وان اتعامل معها بنوع من الحسنة، ده بيخليك تسقط. التعامل مع النساء لابد ان يكون بحزم، فارق بين التعامل بحزم وبين سوء الادب. ما حدش قالك انك تتعامل مع النساء بنوع من سوء الادب، لكن الحزم بمعنى ان ما يحصلش تجاوزات. وزي ما ذكرت المرة الماضية، كل تجاوز مع النساء صعب جدا انك ترجع فيه، صعب. فإياكم وكسر الحواجز، إياكم وكسر الحواجز. التعامل بين الرجل والمرأة ده قصة طويلة في الإسلام، فعلا ممكن تبقى محتاجة درس نشرحها ونجيب مجموعة من نصوص، لأن أحيانا بيستغل نص معين في نوع من التعامل المفتوح، وأحيانا يجي واحد يجيب نص معين في الإغلاق التام وإن ما فيش أي تعامل. لا، هو في تعامل، لكن التعامل على قدر وبضوابط جاء بها الإسلام. والإنسان منا يعلم من نفسه إمتى هو حصل تجاوز. يعني أحيانا يكون الموضوع كله هو في رقابة داخلية، أنت تعلم من نفسك أن أنت الآن متعلق بهذه المرأة، وأن التعلق ده في شهوة معينة، وأن حتى الكلام بصورة طبيعية مع هذه المرأة تحديدا بالنسبة لك أصبح محرم. أنت محتاج تبتعد خطوة، يعني أنت عارف أن الأمر هنا تحديدا بيستثير شهوتك وشهوتها، وأن الأمر بيؤدي إلى نوع من الخطورة في التعامل، أنت تعلم من نفسك. فالإنسان يحتاج إلى رقابة داخلية معه، لا سيما في الأمر التعامل مع النساء. زي اللي عنده فتنة في المال، خلاص ما يشتغلش في مكان انه عنده يمسك اموال، هو يحترم في ضعفه، يحترم ضعفه. يعني واحد عنده فتنة ان لما بيكون امامه مال كثير ممكن والعياذ بالله تمتد يده ويسرق، خلاص ما يشتغلش في مسألة اموال، ما يمسكش اموال خيرية، ما يتعاملش في التعامل ده، ما يلمش فلوس من الناس حتى لو في منفعة، وبيلم الزكاة وبيطلع للفقراء، لكن هو بيسقط في الفتنة كل مرة، يبتعد. فما يجيش واحد يقول ايه طب يعني احنا يعني انا هحرم العلاقه مثلا التعامل الطبيعي مع المراه دي بسبب ان انا عندي ضعف، اقول له اه طبعا، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو بيجي من وراها خير، حتى لو انتوا مع بعض مثلا في جمعيه خيريه، او حتى لو انتوا مع بعض في مكان يؤدي الى خير. وهي اصلا الفتنه غالبا تاتي من هنا، ولا سيما لاهل الدين. يعني التاني اللي ما اللي مش خايف من ربنا، او بتعبيرنا بنسميه مش ملتزم، هو الشيطان مش محتاج يقنعه بكسر الحواجز، ولا ان انت روح قول لك، هم اصلا الدنيا مفتوحه، فالشيطان بيقفز على خطوة رقم 4 على طول، مش محتاج يمشي بخطوة رقم 1 و2 و3. لكن بالنسبة لأهل الدين الشيطان بيقعد يمر معاه مراحل، يقول له انت الهدف من الكلام ان احنا نعمل حاجة للدين وان احنا ننفع المسلمين، وبيبدأ بالفعل ان هي تكون صالحة وما فيش تعدي، لكن مع طول الممارسة والخلطة الدائمة يقع الإنسان في تجاوزات، تجاوز تلو تجاوز، ولا يقف الإنسان ولا يتراجع ولا يضع حدود، حتى يسقط بعد كده في الفتنة والعياذ بالله. قال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسه، وشهد شاهد من أهلها، برأه الله سبحانه وتعالى لصدقه ولعفته. هنا كممكن ربنا يقول وشهد، لو هو رجل، وشهد رجل من أهلها، لو هو طفل، على قول حديث مروي عن نفسه السلام، بعض أهل العلم حسنه وأثار مروي عن الصحابة، يعني بعضهم بعض أهل العلم ضعفها، إن الشاهد هنا طفل رضيع أنطقه الله، طفل رضيع أنطقه الله سبحانه وتعالى، أو الشاهد رجل حكيم من أهلها سئل عن الموقف اللي حصل كذا كذا كذا، أو قاضي سئل عن الموقف، فهو حكم بحاجة بنسميها الحكم بالقرينة، يعني أنا أدرس ملابسات الموضوع، اتحكى له الموضوع أن العزيز أراد أن يفتح الباب، طلع سيدنا يوسف بيجري ووجد القميص مقطوع، وهما الاثنين بيتهموا بعض، كيف نحكم؟ فالتقط الحاكم أو القاضي أو الرجل ده مسألة قطع القميص، فهنا ربنا قال شاهد شاهد، ليه قال شاهد ما قالش رجل أو طفل؟ قالوا لأن الشهادة هنا كانت معتبرة فاستحق أن يسمى شاهد، لأن الشهادة هنا في الموطن ده كلام مهم جدا. يعني أحيانا ممكن تكون كلمتك في الشهادة تنقذ إنسان لكنك تبخل به، فالقيام بالشهادة في هذا الموطن كان أمر عظيم، ولا سيما أنه كان ممكن وزي ما حصل بالفعل أن يضر امرأة العزيز. شاهد شاهد من أهلها، هي كانت بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوء، هنا طب احنا هنجيب لك واحد من أهلك ويشهد بالحق. وشاهد شاهد من أهله، إما هو طفل رضيع، قيل أن يوسف عليه السلام في الأثار طلب طفلا رضيعا يشهد له حتى تعجبوا من ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أنطقه، وقيل أنه رجل حكيم كما قلت حكم بالقرائن. فقال هذا الشاهد أيا كان شاهد شاهد من أهله، إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر لأنه أكيد أعطاه ظهرها ولا مدبرا فكذبت وهو من الصادقين. هنا حكم بالقرينة، طالما القميص مقطوع لو هو اللي رودها عن نفسها وهي تدافع عن نفسها منطقي جدا القميص يقطع من الأمام، هو بيفر منها وهو لأنه وصل الباب أولا يبقى إذن هو اللي كان بيستبق أولا وهي التي تجري وراءه، لو القميص قد من دبر يبقى هو الصادق. وبدأ الشاهد بالأمر المحتمل لصالحها، ده اللي خلى بعض الناس يقول إن القاضي ده كان رجل كبير يريد أن يبرئها أصلا، ما كانش عارف المشهد ما كانش عارف اللي حصل لكن أراد أن هو يبرئها، فبدأ بالاحتمال الأول الذي لصالحه، أو كان حكيما فبدأ بالاحتمال حتى لا يظهر ريبة أن يريد أن يبرئ يوسف، بدأ بالاحتمال الذي لصالحه أولا. إن كان قميص، وفي الحالتين جاب أوصفها هي بالفعل وأوصف يوسف بالاسم، يعني في مرة قال فصدقت وبعد كده هو من الكاذبين أو فكذبت، وكأن الخطأ اللي وقعت فيه ده اللي قال من أهل العلم أنه أراد أن يبرئها، وكأن الخطأ اللي وقع فيه الخطأ اللي وقعت فيه خطأ عابر فعل عابر صدقت أو كذبت. أما يوسف إما أن يكون من الصادقين تماما أو من الكاذبين تماما، يعني الحادثة دي إما أن تبرئ يوسف تماما ويصبح تصبح صفحته بيضاء نقية، أو يصبح من الكاذبين ويطرد تماما. لذلك بعض الناس بيحب يقف وقف كده وإن كان الأولى أنه يكمل، يعني بيقول إيه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، ويحب يقف وبعدين يقول إيه وهو من الصادقين، وكأنه يشير يعني إيه إلى براءة يوسف. فلما رأى قميصه، هنا بيقول العلماء مين اللي رأى الفاعل رأى؟ العزيز، لأنه هو كان مهتم، يعني كأنه هو الوحيد بالرغم أن القميص خرج أمام الناس وأمام الشاهد لو قلنا هو القاضي وأمام المرأة وأمام الناس، لكن كأنه هو الوحيد اللي كان منتظر النتيجة، كان هو الوحيد اللي متشوف للنتيجة. النتيجة طلعت؟ كان هو اللي متشوف النتيجة. فلما رأى أي العزيز قميصه قد من دبر، انت بقى متخيل مشهد انه مثلا ايه هيطلع مسدس مثلا ويضربها مثلا، انت متصور يعني انت قاعد ايه متخيل مشهد لو انت دايما كانك بتقرأ السورة الاول مرة. فلما رأى قميصه قد من دبر انت بقى يعني هيعمل ايه يعني المشهد، قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، يعني طلع رجل متفتح على الاخر. ان العلماء بيقولوا حتى لم يبدا بمواجهتها بالخطاب، يعني اجل المواجهه، يعني بعد كده قال لها استغفري لكن ما قالهاش انه من كيدك، يعني حتى مرضاش، يعني لم يرد ان يواجهها بهذا الكيد وهذا المكر، كان ده الطبيعي في النساء وانت واحده من ضمن النساء، انه من كيدكن، واضح فاهم الفارق بين انه من كيدك او من كيدكن، ان كيدكن عظيم، يعني فعلا رد فعل عجيب جدا. واللي يقرا الايات دي وتكمله الايات يعرف ان احيانا القصور، احيانا بعض القصور يحدث فيها احداث انت لا تتخيلها، قضايا معينة في الشهوات أو الإسراف في الأموال، وده أحيانا للأسف كان حتى بيحدث في بعض الخلفاء المسلمين للأسف، وده اللي كان بيؤدي أحيانا لانهيار الدول، الطرف والإسراف وكثرة الزنا والعياذ بالله، هو ده اللي كان بيؤدي إلى سقوط دولة إسلامية معينة فتقوم دولة أخرى وتحاول تتمسك بالأحكام فتمر مرحلة الطرف والبذخ زي ما حصل في نهاية الأندلس. أسأل الله جل أن يردها إلينا مرة أخرى وأن يستعملنا في ردها، وده بيؤدي إلى السقوط. فهنا القصر واضح أن كان فيه أحداث عجيبة، زي المشهد اللي هيجي ممكن المرة القادمة إن شاء الله، إزاي دعت النسوة وإزاي عملت المتكأ وإزاي قالت اخرج عليهن، إزاي ده يحدث وبعد المشهد الأول؟ يعني فعلا أحداث غياب الغيرة وغياب النخوة، يعني أشياء عجيبة بتحدث في بعض أماكن الطرف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يعني لدرجة أن ممكن تظن إن كيدكن عظيم ده مدح مثلا، يعني يعني من السياق المفروض أن كان يغضب أكثر من ذلك. وبعدين إيه يوسف هنا بغير نداء، مش يا يوسف. إيه الفرق بين يا يوسف ويوسف؟ القرب. أداة النداء بتستعمل غالبا للبعيد، لكن إيه كأنه قرب منه له يوسف. وقالوا هنا النداء بالاسم مع بغير النداء يوحي بإيه؟ المودة والقرب أو الاحتواء. يعني قرب عليك قال له يوسف أعرض عن هذا، ماشي؟ وما قالوش أعرض عن إيه؟ يعني أعرض عن كلامها، أعرض عن الاتهام، أعرض عن الحدث أو الحديث. يعني ما بيقولوا هل قالوا أعرض عن الحدث يعني القصة ولا أعرض عن الكلام؟ فعايز يقول له إيه؟ الليلة دي كلها يعني كل ده ما حصلش. يوسف أعرض عن هذا، ولو أنت معتقد إن أنا مش زعلان استغفري لذنبك إنك كنت من القضاء. أهو أنا زعقت لها أهو وهي مش تعمل كده تاني. بس يوسف إيه؟ ما نجيبش سيرة الموضوع ده. واستعمال لفظ استغفري عارف كأنه لفظ ديني، يعني بيراضي سيدنا يوسف. يعني هو المفروض إن هو اللي متألم، لكن هو يوسف أعرض عن هذا وأنت إيه؟ استغفري لذنبك إنك كنت برضو إيه؟ من الخاطئين. يعني دايما من لما بتيجي مع جمع كأن الطبيعي إن إحنا نغلط وأنت واحدة من اللي غلطوا. فالحال إن أنت تعمل إيه؟ استغفري ربنا ثلاث مرات خلاص والموضوع إيه؟ انتهى. يوسف طبعا ده يدل غياب الغيرة وغياب الشهامة وغياب الرجولة، ويبدو إن هي كانت متوقعة إن هو مش يعمل حاجة. يعني وهي بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وكأن الخطاب كان تهديد ليوسف أصلا، فكأن الخطاب كان تهديد ليوسف أصلا، كأنها مش بتخاطب زوجها أو بتبرى نفسها، بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أيوزن، كأن بتقول له جزاء هروبك مني إما ستجزن أو ستعذب، وسأكرر ذلك، كأنها متوقعة أنها لن تعاقب. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، أول مرة اسمها يظهر. يعني احنا وانت بتقرأ انت مش عارف مين دي أصلا، مين اللي فضحها؟ النساء. يعني انت بتقرأ انت مش عارف من هذه المرأة، وذكرنا ده المرة الماضية. وقال نسوة في المدينة، شوف جمال اللغة العربية، العلماء بيقولوا كلمة في المدينة متعلقة بكلمة نسوة ولا متعلقة بقالة؟ وإيه الفرق؟ يعني هل نسوة في المدينة قلنا ذلك، يعني قالوا الكلام ده؟ فالنسوة كلمة في المدينة بتقول أنهم من نساء المدينة، ليسوا من المسافرات أو من البدويات، لا دول من المستقرين في المدينة. لو كلمة في المدينة متعلقة بكلمة إيه؟ نسوة. لو متعلقة بكلمة قال يبقى نسوة قلنا هذا الأمر في المدينة، فالمقصود بالإيه؟ شيوع الخبر وانتشاره. يبقى في المدينة لو متعلقة بنسوة المراد أنهم من النساء العريقات في المدينة التي أقمنا في المدينة من زمن، يعني من أهل مصر الأساسيين وعارفين التفاصيل، فبالتالي كل ما بيحدث أمر في القصر بيذهبوا مباشرة إيه؟ لاستقصاء الأخبار. ده لو المقصد كلمة في المدينة المتعلقة لو في المدينة متعلقة بإيه؟ بنسوة. لو متعلقة بقالة يبقى المقصد شيوع الخبر، وده اللي اختاره أبو حيان في البحر المحيط، قال المقصد شيوع الخبر وانتشار، بالرغم أن أبو حيان اختار قال أن كلمة نسوة جمع قلة، نسوة جمع قلة، ما قالش نساء أو نسوان، تأتي أحيانا للجمع الكثرة لكن نسوة تأتي لجمع القلة. بل بعض المفسرين وكتير منهم نقل أثار أن اللي تكلم هم خمسة فقط. فقال طب فبيسأل أبو حيان إزاي أنت اخترت أن كلمة في المدينة تفيد الشيوع والانتشار واخترت أن نسوة خمسة؟ قال خمسة إيه؟ يعني معنى كلامه خمسة كفاية قوي، يعني خمس نساء وفي المواضيع دي تحديدا عندهم قدرة، أيوة شكرا بس خلاص، عندهم قدرة أن الموضوع ينتشر في الإيه؟
في القارة مش في المدينة. أنا أتكلم على الوقت على وجود الفيسبوك يعني. إنما إيه على أيامهم كان كفاية إن هم يقوموا إيه في المدينة. لذلك أبو حامد بيقول إيه، فالنساء الحمد لله النهاردة ما فيش نساء، فالنساء هن أكثر الناس بحثا عن أسرار البيوت وأقدرهن على فتح مغالقها وكشفها. يعني في مواضيع معينة النساء بيهتموا بها جدا، في مواضيع معينة الرجال بيهتموا بها، ففي أخبار معينة بتنتقل في أوساط الرجال، وفي أخبار إيه؟ ما أنا لازم أقول كده عشان النساء يعني خلينا أقول حاجة عشان ما بقاش بنضرب في في الرجال وحشين برضو. في أخبار بتنتقل في أوساط الرجال وأخبار بتنتقل في أوساط النساء. لا حقيقة يعني ممكن مثلا عربية جديدة، وظيفة جديدة، عمل إيه في الشغل، ترقى، ده بيشغل الرجالة مع بعض، وأنه هو أحسن منه، أنه هو سبقني في الشغل، وأنه هو بيقبض كام، ده أحيانا بيشغله مع بعض. النساء أحيانا بيهتموا بتفاصيل داخلية معينة، جاب لمراته إيه، يعني مش مهم قبض كام، المهم هو جاب لها إيه جديد، بيركزوا في تفاصيل شوية. وده معروف ان الراجل احيانا بيهتم بالكليات والمراه غالبا بتهتم بالتفاصيل، ولا سيما التفاصيل التي داخل البيوت، ولا سيما ان بينهم غيره. لذلك بعض المفسرين ذكر اثار ان النسوه مش نساء اللي ساكنين في المدينه، لا، امراه الخباز وامراه الساقي وامراه، يعني ناس من اللي بيعملوا في القصر، اللي بيعملنا في القصر. بعضهم قال ان النسوه هنا مش المقصد نسوه يعيشون في المدينه، لا، ده نسوه يعيشون في القصر، ولكن نشرنا الخبر في المدينه مكيده لامراه العزيز، وكان بينهم نوع من الغيره، وان هي كانت بتعاملهم معامله سيئه، يعني كانت السيده لهن. وقال نسوه في المدينه امراه العزيز، لما حبوا يتكلموا اتكلموا بصراحه، لو كانوا قالوا اسمها ممكن يكون في واحده بنفس الاسم في المدينه، لكن احنا قصدنا فلانه، يعني الدقة في نقل الأخبار. قال نسواتهم في المدينة امرأة العزيز، واتهموها مباشرة، تراود، ما قالوش يوسف، لا، فتاها، يعني هم يقصدنا الإهانة لها، يقصدنا الفضيحة والإهانة، تراود فتاها عن نفسه. وبعدين التحليل، الخبر مش بس الخبر بالتحليل بتاعه، قد شغفها حبا، النتيجة إن لنراها في ضلال مبين. يعني الخبر مش بينتشر لوحده، مش الحدث بس ويسيبك انت، لا، احنا بنجيب لك الخبر بالتحليل بتاعه وبالنتيجة بحيث انت ايه ما تتعبش، انت يجي لك الخبر. وده خطورة نقل الاخبار والزيادة فيها. وده معروف انك مثلا انت قاعد مثلا، قصة مشهورة كده، انك انت تعمل دايرة وتقول الواحد جنبك خبر، وتقول قوله اللي جنبه، لغاية ما يرجع لك الخبر تاني تفاجأ ان الخبر رجع لك، يعني ايه يعني رجالك أخبار مش خبر واحد فعلا. وقال نسوتهم في المدينة امرأة العزيز، تحديد مين بالضبط، وزي قلنا أول مرة هنا في السورة تعرف أن المرأة دي كانت امرأة العزيز، تراود، وبصيغة المضارع مش راودت، يعني كأنها إيه لسه مستمرة في ده، تراود فتاها عبدها، يعني نوع من الإهانة والاحتقار. لذلك هي حبت ترد على النقطة دي، مش انتوا بتتهمني انني اراود فتاي، طب انا هعرفكم ان انتوا هتطلبوا نفس طلبي. وده كان شيء عجيب جدا، بدل ما تدافع عن نفسها نكون جميعا في نفس السوق، فمحدش يعاير حد. وده بيحصل كتير، ان انت تعمل علينا شريف، طيب انت ايه، احنا نوقعك ونبقى كلنا زي بعض. ده امر مشهور جدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ده امر مشهور جدا، ان ايه، ان بدل ما انت تقعد، يعني دايما الانسان اللي عنده عفة أو شرف بينغص على الباقين، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون، وجودهم علامة على فسادنا. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، شغف الوصول إلى أعماق القلب والوصول إلى حالة من الجنون بالحب. قد شغفها حب، بصورة التأكيد بقى، إن احنا خدنا قرار وواضح الأمر عليها، إن لنراها مش لنظنها، إن لنراها، إحنا شايفين الأمر ده عيانا، أنها وصلت إلى مرحلة من الضلال الواضح المبين. يبقى إذن هنا المقصد الإهانة والتحقير، بل بعض الناس قالوا هم قالوا كده كيد، وده أظن اختار الطبر، يعني إن قالوا ده كيد حتى يرين يوسف، وإن كانت بتخبئ يوسف منهن، يعني هم قالوا كده عشان إن هم بيعملوا إيه، يستفزوها عشان يروا يوسف. شوف يعني احيانا يا جماعه كلام النساء بيقولوا ابعاد انت عمرك ما هتتخيل، دي حقيقه. يعني هي هما من الذكاء يعني من الذكاء والحكمة والفطنة ان هما يقولوا كلام انت محتاج تكون سابق بسنين عشان تفهم الجملة دي المقصود منها ايه، ولا سيما مع بعضهن البعض. يعني ولا سيما يعني ممكن حوار يدور بين اتنين لو انت سمعته انت بتعتقد ان الحوار عادي جدا، بتسألها اخبارك ايه، والحوار مليء بالكيد والمكر والفخ مليء الغام، وانت مش واخد، وانت بتتعامل بقمة السذاجة والسطحية، وده ضعف ذكائك وقلة خبرتك في الحياة. لكن المرأة فعلا سابقة بسنين، وقلت لك ولا سيما مع بعض، ايما انا بحاول اوزنها، ولا سيما مع بعضهن البعض فعلا. وهنا بتظهر المكيدة والمكر، بيظهر غالبا بين التنافس والغيرة بين النساء وبعضهن البعض. فهنا قالوا ان نراه، قلت لك ان بعض المفسرين اظن ان شاء الله يكون الامام الطبري ورجحها، ان قال ان المقصد ان هذا كيد ومكر منهن ليرين يوسف. فشوف انت ممكن تستغرب، انت معتقد ان ايه، بتقرا ان هم يعني زعلانين وان هم شرفاء، ويعني وانت طيب بقى بتقرا الكلام معتقد ان ايه ازاي تعمل كده، تفاجئ الصفحه اللي بعدها ان هم كمان ايه راحوا وعندهم ما عندهمش مشكله. يعني انتوا مش كنتوا زعلانين من الموقف ده؟ انتوا الان بتعملوا نفس الموقف. فنسال الله السلامه والعافيه. بعد كده مشهد، لذلك مين اللي قال ان لما الطبري قال المقصد ان ده مكر مش كلمه شرف، قال فلما سمعت بمكرهن، فقال ان من كلمه مكرهن انها مكر، ان اللي قالوا ده مجرد الكيد والمكر ليرينا يوسف، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن. مشهد مختلف تماما. يبقى اذا كان مشهد المراوده، بعدين مشهد الشهاده والحكم، ده انتقال مشاهد، وبعد كده مشهد خبر بينتقل في المدينه وفي اوساط معينه، ومشهد النساء بتتكلم مع بعضنا البعض، ثم مشهد رجوع مره اخرى للقصر، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا. ليه عملت كده؟ هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.